بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
قال المؤلف في دليل الطالب رحمه الله: فصل. يسن حلق العانة ونتف الإبط، تقليم الأظفار، والنظر في المرآة، والتطيب بالطيب، والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، وحف الشارب، وإعفاء اللحية، وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله من خصال الفطرة، وهي حلق العانة، وهو الشعر حول القبل والدبر، ونتف الإبط، وإن صعب أزاله بأي وسيلة تزيله، تقليم الأظفار، والنظر في المرآة حتى يتفقد حاله ليكون على أحسن حال، والتطيب بالطيب لأنه من الأشياء التي حببت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة، فالاكتحال للرجال جائز بل من الفطرة، وحف الشارب أي قصه أو جزه، وإعفاء اللحية، والإعفاء هو تركها بدون مس إلا بتطيب لها، وحرم حلقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، والأمر للوجوب، والمفهوم تحرم مخالفة الأمر. قال: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، وهذا قد يكون فيه أثر عن بعض الصحابة، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، فيبقى الإنسان على ما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام. قال: والختان واجب، وهو أخذ الجلدة على رأس الذكر، وأخذ شيء من الأنثى في أعلى الفرج، وذلك للطهارة أو لوزن الشهوة. فأما الرجل فإنه يكون الختان له تطهيرا لهذه المنطقة، لأن الجلد إذا بقيت على الذكر فإن النجاسة تكون محتقنة فيها، لا تبرأ ولا تزول، فيبقى شيء من البول، فإذا تحرك أو عصره خرج هذا الفائض والمحتقن، خرج إلى البدن، وربما خرج إلى الثياب، وهي فطرة وسنة سنها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد اختتن وهو ابن 80 سنة لما جاءه الشرع بأخذها، ختن نفسه، فكانت فطرة في أهل ملته. قال: واجب على الذكر والأنثى، غير أن هناك من أنكر أن يكون ختان الأنثى من الفطرة، بل وزعم أنها عادة قبيح وعادة سيئة، وأنها اعتداء على الأنثى بدون فائدة، وزعم أنها تسبب أمراضاً وتسبب عقداً نفسية. وقد افترى على الله، افترى على هذه الفطرة وهذه السنة، بل إن ختان الإناث مشهور من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نصر الألباني رحمه الله هذه المسألة، وقوى الأحاديث الدالة على ذلك. وإن زعم هذا النافي لهذه الفطرة، زعم أن الأحاديث الدالة عليه ضعيفة، لكن العمل على خلاف، العمل على إثباتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل في عهده هذا، وحصل كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كان عندها بنات لبعض إخوانها كانوا أيتام، فختنتهن ثم جعلت من يسليهن بالغناء، وكان رجلا يعني له صوت، فلما دخلت عليه وهو يتغنى ويحرك رأسه قالت أوه شيطان أخرجوه. فهذا يدل على أن هذه السنة موجودة من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله فضائل هذه المسألة وهذه الفطرة، فقال بأنها تزن الشهوة عند المرأة، فإذا زاد في الأخذ قلت، وإذا بقيت هذه الجلدة أو هذه المادة بدون أخذ صارت المرأة غلمة، يعني شديدة الشهوة. ولذلك يقول الفرق بين نساء المسلمين ونساء الإفرنج معروف، وهذا دليل على أن هذه الفطرة من فطرة الإسلام التي شرعها لنا الإسلام وحث عليها، فلا ينبغي الزهد في هذا أو إلصاق المضار لتركها زعما بدون حق وبدون دليل. ثم قال عند البلوغ أو قبله، عند البلوغ وقبله أفضل، فيكون يعني الأسهل في هذه المسألة أن تؤخذ في طفولة المولود سواء كان ذكرا أو أنثى. وقد كان الناس في هذه المنطقة وربما غيرها من المناطق لا يختنون الرجل إلا إذا نبت شاربه حتى يكون رجلا، إذا كان يعني بهذه المثابة جمعوا له وسووا مناسبة ويحصل فيها من المخالفات الاجتماعية كاجتماع الرجال والنساء في مكان واحد ويضربون الطبول ويلعبون، ولكن الله جل وعلا رزق هذه المنطقة بالشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي طيب الله ثراه وبيض الله وجهه حينما جاء إلى هذه المنطقة وهي تسبح في بحر من البدع والخرافات، ومنها هذه المسألة، فجعل يحارب ويناضل بحكمة، حتى أنه يقال بأنه كان إذا حضر مناسبة لعب من هذه الألعاب فإنه يأتي إلى من يدق الآلة ويقول له اضرب بقوة حتى يخرق الآلة، فكان يعالج بحكمة رحمه الله. وأما الختان فكانوا يبرزون الشخص أمام الناس فيكون يعني على مستوى مرتفع ويشاهده الناس، فإن يعني ثبت عند القطع وعند قالوا هذا رجل وهذا على هذا وهذا، وإن حصل فيه شيء لاموه من المكان وأصبح في بقية عمره يعني يدس رأسه حياء مما حصل، فقضى على هذه المسألة وأمر الناس أن يختنوا أبناءهم في أماكن مستورة، حتى أنه حدث في بعض القرى أن حضر على هذه المناسبة فأمر بهذه الطريقة، فقال اختنوا أبناءكم بعيدا عن مناظر الناس، ففعلوا وبقي الشيخ لم يختن ابنه معهم، فعلم بعض من ختن ابنه يعني في داخل السترة علم بأمر الشيخ، فاشتكى على الشيخ عبد الله فقال أمرتنا أن نختن أبناءنا داخل والشيخ يريد أن يختن ابنه أمام الناس، فذهب الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله إلى هذا الشيخ وقال له عرفت أن عندك ابنا تريد تطهيره، فما يطهر ولد الشيخ إلا الشيخ، فأتي به أطهره أنا، فقال لا يا شيخ تكرم نحن نأتي له بالختان يختنه، فجاء الختان وختن ولده داخل المنزل، فقضى الشيخ رحمه الله على هذه الخرافة. وفيها أيضا مسألة سيئة أخرى في الختان، كانوا يختنون الرجل يعني على هيئته ختان لجميع الذكر وهذا أخف، وختان أشد، فإنهم يصعدون عن الذكر إلى ما تحت السرة، وهذا فيه شيء من الخطورة وشيء من الجناية على الإنسان، فأبطل هذه العادات وهذه الطريقة في الختان والتطهير، وهي سنة فلا يتعدى بها عن مكانها، ولو تعدى الختان فإنه يكون جانيا، ولهذا لما أمروا بالسنة ختان السنة اعتدى بعض الختانين فختن بعد النهي فقطعت يده، فهذا من فضل الله عز وجل أن أبقى على هذه الفطرة وعدلت من الخطأ إلى الصواب، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقه الفردوس الأعلى مقابل وأزاء ما أحسن إلى هذه المنطقة. قال باب الوضوء تجب فيه التسمية وتسقط سهوا، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، يعني التسمية تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ التسمية. قال وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة، وهذه الأفعال مذكورة في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم أيديكم منه الآية. ويؤخذ عن الفرضان الآخران وهو الترتيب والموالاة أن الله جل وعلا ذكر الممسوح بين المغسولات، فذكر مسح الرأس بين غسل اليدين والرجلين، فدل ذلك على وجوب الترتيب. وأما الموالاة فإنه لا يكون وضوءا وطهارة كاملة إلا إذا كانت في آن واحد، وهذا من فهم الفقهاء رحمهم الله. شروطه ثماني، شروط الوضوء ثماني: انقطاع ما يوجبه، والمراد بما يوجبه من بول أو غائط، فلا يبدأ الوضوء إلا بعد أن ينتهي الخارج من السبيلين، ولا يبادر ويسارع قبل أن ينتهي ما قد استعد للخروج، فلا بد من انقطاعه. والنية لأنها شرط في جميع الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والإسلام فلا تقبل طاعة من كافر حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والعقل فلا تقبل عبادة من المجنون ولا من الصبي غير المميز، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. والتمييز وهو أن يميز الطفل ذكرا كان أو أنثى، يميز بين الأمور، فلو سألته عن أوقات الصلاة قال لك كذا وكذا وكذا، ولو سألته عن عدد الركعات لأعلمك، ولو سألته عن ترتيب الوضوء لبين لك ذلك. فهذا هو المميز، هذا يصح وضوءه. والماء الطهور المباح، الماء فلا يصح الوضوء بغير الماء من المائعات، لأن الله جل وعلا علق الطهارة بالماء النازل من السماء أو الخارج من الأرض. الطهور فلا يصح التطهر بالنجس، فلا بد أن يكون الماء طهورا. المباح فلا يصح التطهر بالمغصوب ولا بالمسروق ولا بماء يعني أخذه بغير وجه شرعي، فإنه يكون غير مباح للاستعمال. وإزالة ما يمنع وصوله يعني الماء إلى البشر، فقد يكون على الأعضاء حوائل مثل المعاجين أو البويات أو الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالته قبل الوضوء. والاستنجاء أو الاستجمار، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، وإن جمع بينهما فهذا أفضل. هذه شروط الوضوء لا يصح إلا بها. قال: فالنية هنا قصد رفع الحدث، لا بد أن ينوي باستعمال الماء في رفع الحدث، فلو توضأ للتبرد أو توضأ للنظافة فإنه لا يصح أن يصلي بهذا الوضوء ولم يرتفع حدث، كمن يسبح في البحر وعليه حدث أكبر ولم ينوي رفعه فلم يرتفع وهو يسبح في الماء. قال: أو قصد ما تجب له الطهارة. فالنية هنا قال قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة، كصلاة وطواف ومس مصحف، فلا بد أن ينوي هذه الأمور. أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، يعني أن يكون فعله لهذه الطهارة لهذا القصد، وإلا لم يستفد. فإذا أراد أن يتوضأ بعد جماع لينام فلا بد أن يقصد هذا، وإن أراد أن يأكل وهو عليه حدث أكبر فتوضأ لقصد هذا حصل له هذا، وإن أراد إلقاء درس من دروس العلم الشرعي فتوضأ لا بد أن يقصد هذا، فإن لم يقصد شيئا ما حصل في الوضوء أي منفعة. قال: فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه أو خف حدثه إذا كان عليه حدث أكبر، لأن من أراد أن يمكث في المسجد وعليه جنابة فليتوضأ، إذا اضطر إلى المكث في المسجد وعليه حدث أكبر فإنه يتوضأ تخفيفا للحدث ويمكث في المسجد حتى يجد الماء. قال: ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا شكه في النية، وقوله سبق لسانه بغير ما نوى كان يسبق يعني بنفي الوضوء أو نفي الاغتسال أو تأخير الوضوء، مثلا بدأ يتوضأ فسمع كلاما أو فرد عليه بما يفهم منه أنه سيأتي في الحال لكنه مشتغل بالوضوء، فهذا النطق لا يؤثر على النية، لكن لا يفهم من هذا أنه ينوي يقول نويت أن أتوضأ ثم يخالف هذا الكلام. المؤلف لا يقصد هذا، لأن التلفظ بالنية بدعة، لا يجوز أن يتلفظ بالنية، وإنما يحصل منه على لسانه، يدرج على لسانه كلام لا يقصده، قد يفهم منه مخالفة نية الوضوء. قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى ولا شكه في النية، لو شك في النية هذا ما يؤثر لأنه لا يزال في عمل، وهذا حال الموسوس عافانا الله وإياكم من ذلك، قد يبدأ في الوضوء فإذا وصل إلى غسل اليدين شك في غسل الوجه، هذا الشك لا يؤثر في النية لكن يؤثر في العمل المتوضئ، وينبغي له أن يعالج الأمر بالحزم، فلو شككه الشيطان وقال له لم تغسل وجهك فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، والشك في الانتهاء من العبادة كعدم الشك فيه، وغسل كل عضو عبادة مستقل، فغسل الوجه إذا غسله فقد انتهى من هذا الجزء من هذا العضو، لا يجب عليه أن يرجع إليه مرة ثانية إلا أن يخالف في الترتيب فيرجع إلى العضو الذي غسله والذي بعده. قال ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وأتى به المؤلف. إذا نوى، إذا شك الإنسان في عبادة بعد ترك بعد الانتهاء منها فلا يلتفت إلى هذا الشك، فمن شك في صلاته بعد أن سلم هل صلى الرابعة أو صلى ثلاثا، هل تشهد التشهد الأول أو لم يتشهد، هل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أو لم يصلي، هذه أمور بعد التسليم لا يلتفت إليها إلا إذا ذكره أحد معه، كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن سلم على ركعتين فسأله بعض الصحابة أنسيت أم قصرت الصلاة، قال لا من سأل لم تقصر، وكان في القوم أبا بكر وعمر، فنظر إليهما فقال كما يقول باليدين، فقال نعم، فرجع صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وسجد للسهو. قال وإن شك فيها في الأثناء استأنف، إذا شك في العبادة وهو لا يزال فيها استأنف بعد الشك وبنى على اليقين، فإن شك في الرابعة جعلها ثالثة، وإن شك في الثالثة جعلها ثانية، وهكذا يبني على اليقين ويطرح الشك ويسجد للسهو إذا كان الشك في صلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
قال المؤلف في دليل الطالب رحمه الله: فصل. يسن حلق العانة ونتف الإبط، تقليم الأظفار، والنظر في المرآة، والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، وحف الشارب وإعفاء اللحية، وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله من خصال الفطرة، وهي حلق العانة وهو الشعر حول القبل والدبر، ونتف الإبط وإن صعب أزاله بأي وسيلة تزيله، تقليم الأظفار، والنظر في المرآة حتى يتفقد حاله ليكون على أحسن حال، والتطيب بالطيب لأنه من الأشياء التي حببت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة، فالاكتحال للرجال جائز بل من الفطرة، وحف الشارب أي قصه أو جزه، وإعفاء اللحية، والإعفاء هو تركها بدون مس إلا بتطيب لها، وحرم حلقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، والأمر للوجوب، والمفهوم تحرم مخالفة الأمر. قال: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، وهذا قد يكون فيه أثر عن بعض الصحابة، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، فيبقى الإنسان على ما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام. قال: والختان واجب، وهو أخذ الجلدة على رأس الذكر، وأخذ شيء من الأنثى في أعلى الفرج، وذلك للطهارة أو لوزن الشهوة. فأما الرجل فإنه يكون الختان له تطهيرا لهذه المنطقة، لأن الجلد إذا بقيت على الذكر فإن النجاسة تكون محتقنة فيها، لا تبرأ ولا تزول، فيبقى شيء من البول، فإذا تحرك أو عصره خرج هذا الفائض والمحتقن، خرج إلى البدن وربما خرج إلى الثياب، وهي فطرة وسنة سنها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد اختتن وهو ابن 80 سنة لما جاءه الشرع بأخذها، ختن نفسه فكانت فطرة في أهل ملته. قال: واجب على الذكر والأنثى، غير أن هناك من أنكر أن يكون ختان الأنثى من الفطرة، بل وزعم أنها عادة قبيح وعادة سيئة، وأنها اعتداء على الأنثى بدون فائدة، وزعم أنها تسبب أمراضا وتسبب عقدا نفسية، وقد افترى على الله، افترى على هذه الفطرة وهذه السنة، بل إن ختان الإناث مشهور من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نصر الألباني رحمه الله هذه المسألة، وقوى الأحاديث الدالة على ذلك، وإن زعم هذا النافي لهذه الفطرة زعم أن الأحاديث الدالة عليه ضعيفة، لكن العمل على خلاف العمل على إثباتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل في عهده هذا، وحصل كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كان عندها بنات لبعض إخوانها كانوا أيتاما، فختنتهن ثم جعلت من يسليهن بالغناء، وكان رجلا يعني له صوت، فلما دخلت عليه وهو يتغنى ويحرك رأسه قالت أوه شيطان أخرجوه. فهذا يدل على أن هذه السنة موجودة من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله فضائل هذه المسألة وهذه الفطرة، فقال بأنها تزن الشهوة عند المرأة، فإذا زاد في الأخذ قلت، وإذا بقيت هذه الجلدة أو هذه المادة بدون أخذ صارت المرأة غلمة يعني شديدة الشهوة. ولذلك يقول الفرق بين نساء المسلمين ونساء الإفرنج معروف، وهذا دليل على أن هذه الفطرة من فطرة الإسلام التي شرعها لنا الإسلام وحث عليها، فلا ينبغي الزهد في هذا أو إلصاق المضار لتركها زعما بدون حق وبدون دليل. ثم قال عند البلوغ أو قبله، عند البلوغ وقبله أفضل، فيكون يعني الأسهل في هذه المسألة أن تؤخذ في طفولة المولود سواء كان ذكرا أو أنثى. وقد كان الناس في هذه المنطقة وربما غيرها من المناطق لا يختنون الرجل إلا إذا نبت شاربه حتى يكون رجلا، إذا كان يعني بهذه المثابة جمعوا له وسووا مناسبة ويحصل فيها من المخالفات الاجتماعية كاجتماع الرجال والنساء في مكان واحد ويضربون الطبول ويلعبون، ولكن الله جل وعلا رزق هذه المنطقة بالشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي طيب الله ثراه وبيض الله وجهه حينما جاء إلى هذه المنطقة وهي تسبح في بحر من البدع والخرافات، ومنها هذه المسألة، فجعل يحارب ويناضل بحكمة، حتى أنه يقال بأنه كان إذا حضر مناسبة لعب من هذه الألعاب فإنه يأتي إلى من يدق الآلة ويقول له اضرب بقوة حتى يخرق الآلة، فكان يعالج بحكمة رحمه الله. وأما الختان فكانوا يبرزون الشخص أمام الناس فيكون يعني على مستوى مرتفع ويشاهده الناس، فإن يعني ثبت عند القطع وعند قالوا هذا رجل وهذا على هذا وهذا، وإن حصل فيه شيء لاموه من المكان وأصبح في بقية عمره يعني يدس رأسه حياء مما حصل، فقضى على هذه المسألة وأمر الناس أن يختنوا أبناءهم في أماكن مستورة، حتى أنه حدث في بعض القرى أن حضر على هذه المناسبة فأمر بهذه الطريقة فقال اختنوا أبناءكم بعيدا عن مناظر الناس، ففعلوا وبقي الشيخ لم يختن ابنه معهم، فعلم بعض من ختن ابنه يعني في داخل السترة علم بأمر الشيخ، فاشتكى على الشيخ عبد الله فقال: أمرتنا أن نختن أبناءنا داخل والشيخ يريد أن يختن ابنه أمام الناس. فذهب الشيخ عبد الله الجرعاوي رحمه الله إلى هذا الشيخ وقال له: عرفت أن عندك ابنا تريد تطهيره، فما يطهر ولد الشيخ إلا الشيخ، فأت به أطهره أنا. فقال: لا يا شيخ تكرم، نحن نأتي له بالختان يختنه. فجاء الختان وختن ولده داخل المنزل. فقضى الشيخ رحمه الله على هذه الخرافة، وفيها أيضا مسألة سيئة أخرى في الختان، كانوا يختنون الرجل يعني على هيئتين، ختان لجميع الذكر وهذا أخف، وختان أشد، فإنهم يصعدون عن الذكر إلى ما تحت السرة، وهذا فيه شيء من الخطورة وشيء من الجناية على الإنسان. فأبطل هذه العادات وهذه الطريقة في الختان والتطهير، وهي سنة فلا يتعدى بها عن مكانها، ولو تعدى الختان فإنه يكون جانيا. ولهذا لما أمروا بالسنة ختان السنة اعتدى بعض الختانين فختن بعد النهي فقطعت يده. فهذا من فضل الله عز وجل أن أبقى على هذه الفطرة وعدلت من الخطأ إلى الصواب. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقه الفردوس الأعلى مقابل وأزاء ما أحسن إلى هذه المنطقة. قال: باب الوضوء. تجب فيه التسمية وتسقط سهوا، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. يعني التسمية تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ التسمية. قال: وفروضه ستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. وهذه الأفعال مذكورة في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم أيديكم من الآية. ويؤخذ عن الفرضان الآخران وهو الترتيب والموالاة أن الله جل وعلا ذكر الممسوح بين المغسولات، فذكر مسح الرأس بين غسل اليدين والرجلين، فدل ذلك على وجوب الترتيب. وأما الموالاة فإنه لا يكون وضوءا وطهارة كاملة إلا إذا كانت في آن واحد، وهذا من فهم الفقهاء رحمهم الله. وشرطه شروطه ثمانية، شروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والمراد بما يوجبه من بول أو غائط، فلا يبدأ الوضوء إلا بعد أن ينتهي الخارج من السبيلين، ولا يبادر ويسارع قبل أن ينتهي ما قد استعد للخروج، فلا بد من انقطاعه. والنية لأنها شرط في جميع الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والإسلام فلا تقبل طاعة من كافر حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والعقل فلا تقبل عبادة من المجنون ولا من الصبي غير المميز، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. والتمييز وهو أن يميز الطفل ذكرا كان أو أنثى، يميز بين الأمور، فلو سألته عن أوقات الصلاة قال لك كذا وكذا وكذا، ولو سألته عن عدد الركعات لأعلمك، ولو سألته عن ترتيب الوضوء لبين لك ذلك. فهذا هو المميز، هذا يصح وضوءه. والماء الطهور المباح، الماء فلا يصح الوضوء بغير الماء من المائعات، لأن الله جل وعلا علق الطهارة بالماء النازل من السماء أو الخارج من الأرض. الطهور فلا يصح التطهر بالنجس، فلا بد أن يكون الماء طهورا. المباح فلا يصح التطهر بالمغصوب ولا بالمسروق ولا بماء يعني أخذه بغير وجه شرعي، فإنه يكون غير مباح للاستعمال. وإزالة ما يمنع وصوله يعني الماء إلى البشر، فقد يكون على الأعضاء حوائل مثل المعاجين أو البويات أو الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالته قبل الوضوء. والاستنجاء أو الاستجمار، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، وإن جمع بينهما فهذا أفضل. هذه شروط الوضوء لا يصح إلا بها. قال: فالنية هنا قصد رفع الحدث، لا بد أن ينوي باستعمال الماء في رفع الحدث. فلو توضأ للتبرد أو توضأ للنظافة فإنه لا يصح أن يصلي بهذا الوضوء ولم يرتفع حدث، كمن يسبح في البحر وعليه حدث أكبر ولم ينوي رفعه فلم يرتفع وهو يسبح في الماء. قال: أو قصد ما تجب له الطهارة. فالنية هنا قال قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة، كصلاة وطواف ومس مصحف، فلا بد أن ينوي هذه الأمور. أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، يعني أن يكون فعله لهذه الطهارة لهذا القصد، وإلا لم يستفد. فإذا أراد أن يتوضأ بعد جماع لينام فلا بد أن يقصد هذا، وإن أراد أن يأكل وهو عليه حدث أكبر فتوضأ لقصد هذا حصل له هذا، وإن أراد إلقاء درس من دروس العلم الشرعي فتوضأ لا بد أن يقصد هذا. فإن لم يقصد شيئا ما حصل في الوضوء أي منفعة. قال: فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه أو خف حدثه إذا كان عليه حدث أكبر، لأن من أراد أن يمكث في المسجد وعليه جنابة فليتوضأ، إذا اضطر إلى المكث في المسجد وعليه حدث أكبر فإنه يتوضأ تخفيفا للحدث ويمكث في المسجد حتى يجد الماء. قال: ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا شكه في النية. وقوله سبق لسانه بغير ما نوى كان يسبق يعني بنفي الوضوء أو نفي الاغتسال أو تأخير الوضوء. مثلا بدأ يتوضأ فسمع كلاما أو فرد عليه بما يفهم منه أنه سيأتي في الحال لكنه مشتغل بالوضوء، فهذا النطق لا يؤثر على النية، لكن لا يفهم من هذا أنه ينوي يقول نويت أن أتوضأ ثم يخالف هذا الكلام. المؤلف لا يقصد هذا، لأن التلفظ بالنية بدعة، لا يجوز أن يتلفظ بالنية، وإنما يحصل منه على لسانه، يدرج على لسانه كلام لا يقصده، قد يفهم منه مخالفة نية الوضوء. قال: ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا شكه في النية. لو شك في النية هذا ما يؤثر، لأنه لا يزال في عمل، وهذا حال الموسوس، عافانا الله وإياكم من ذلك. قد يبدأ في الوضوء فإذا وصل إلى غسل اليدين شك في غسل الوجه، هذا الشك لا يؤثر في النية، لكن يؤثر في عمل المتوضئ، وينبغي له أن يعالج الأمر بالحزم. فلو شككه الشيطان وقال له لم تغسل وجهك، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك. والشك في الانتهاء من العبادة كعدم الشك فيه، وغسل كل عضو عبادة مستقلة، فغسل الوجه إذا غسله فقد انتهى من هذا الجزء من هذا العضو، لا يجب عليه أن يرجع إليه مرة ثانية، إلا أن يخالف في الترتيب فيرجع إلى العضو الذي غسله والذي بعده. قال: ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. وأتى به المؤلف: إذا نوى، إذا شك الإنسان في عبادة بعد ترك بعد الانتهاء منها فلا يلتفت إلى هذا الشك. فمن شك في صلاته بعد أن سلم، هل صلى الرابعة أو صلى ثلاثا، هل تشهد التشهد الأول أو لم يتشهد، هل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أو لم يصلي، هذه أمور بعد التسليم لا يلتفت إليها، إلا إذا ذكره أحد معه، كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن سلم على ركعتين، فسأله بعض الصحابة: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لا، من سأل لم تقصر. وكان في القوم أبا بكر وعمر، فنظر إليهما فقال: كما يقول باليدين؟ فقال: نعم. فرجع صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وسجد للسهو. قال: وإن شك فيها في الأثناء استأنف. إذا شك في العبادة وهو لا يزال فيها استأنف بعد الشك وبنى على اليقين، فإن شك في الرابعة جعلها ثالثة، وإن شك في الثالثة جعلها ثانية، وهكذا يبني على اليقين ويطرح الشك ويسجد للسهو إذا كان الشك في صلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.